إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج الركن الخامس لهذا الدين العظيم، دين الله الإسلام. وكما ثبت من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو واجب على كل قادر. ولذا قال عمر بن الخطاب فيما ثبت عنه: من استطاع الحج فلم يحج مات يوم يموت يهوديا أو نصرانيا. من استطاع الحج فمات قبل أن يحج، ترك الحج مع قدرته واستطاعته، قال: مات يوم يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه الفريضة التي لم تسمى سورة في القرآن كله باسم ركن من أركان الدين إلا به. عندنا الركن الأول الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة. إذا تتبعت المصحف كله لا تجد سورة سميت باسم ركن إلا الحج. وهذا الركن يأتي مرة كل عام في هذه الأشهر، أشهر الحج. هذه الفريضة جعل الله تبارك وتعالى فيها من الدروس التي يجب على الأمة جمعاء أن تقف معها. فوالله الذي لا إله غيره، لو تأمل المسلمون دروس الحج لسعدوا في الدنيا والآخرة. الحج مدرسة، ما أعظمها وما أجلها من دروس فيها. ومن أعظم دروس الحج على الإطلاق، أو قل إن شئت درس الحج الأعظم، درس الحج الأعظم تذكير الأمة بأن التسليم أصل الدين. التسليم أصل دين الإسلام. وصدق من قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت أي للعبد قدم الإسلام أي في هذا الدين إلا على ظهر الاستسلام والتسليم. إيه معنى التسليم والاستسلام؟ يقال: فلان أسلم، أسلم الأسير أي انقاد وأذعن. أسلم أي استسلم. فالمسلم مستسلم، لا يستسلم لأحد قط، إنما استسلامه، إذعانه، انقياده، خضوعه، قبوله فقط لله ورسوله. لذلك سمي مسلما أي مستسلما منقادا لله ورسوله، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام القبول التام لأوامر الشرع. فالمسلم إذا جاءه الأمر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خضع وانقاد وأذعن وقبل، لا يعترض، لا يجادل مع أمر الله، لا يختار مع أمر الله، لا يناقش في أمر الله، لا يتباطأ، لا يتلكأ، لا يتعلم، طالما جاءه النص ثابت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مستسلم منقاد مذعن. هذا هو الذي ميز المسلم عن غيره، لذلك سمي المسلم مسلما. الواقع المر الذي تحياه الأمة الآن أفرز جيلا مشوها. هذا الجيل للأسف رأى أن أمته أمة مهزومة، أمة ضعيفة، أمة مستباحة من شرقها إلى غربها، ثم نظر إلى الأمم الكافرة فرأى فيها الرقي والتقدم، بل رأى فيها قيمة الإنسان لكونه إنسانا، فرجع باللائمة على سبب وهمي ألا وهو الدين، علق أسباب الفشل وأسباب الضياع وأسباب الهزيمة وكل شر وكل نقيصة حلت به وبأهله وببلاده بهذا الدين، فأوقع اللائمة على سبب غير حقيقي، فرأى أن الحل أن يخلع رقة هذا الدين، فما أن يأتيه النص بأمر عن الله أو عن رسوله إلا وتجد فريقا من الناس يرده أصالة. ده القسم الأول، يأتيه النص الحكم فيرده، لا لا أريد الدين، دين إيه؟ التخلف، الرجعية، دين القرن مش عارف الكم، 14 قرن ورا، كفاكم تخلفا، الناس الآن وصلوا إلى القمر والمريخ وأنتم تتكلمون في كذا وكذا، انظروا إلى الغرب ماذا فعلوا، فيرد الدين أصالة. القسم الثاني وهو أخطر، أخطر جدا، وهم الذين يقبلون الشرع ظاهرا ويردونه حقيقة بحيلة، يعني هو لا يستطيع أن يرد النص، لا يقدر، إما لبقية دين أو لكونه لا يستطيع أن يجابه الناس بذلك، ما يقدرش. فماذا يفعل؟ يرد الدين في الحقيقة لكن تحت صورة جميلة، فيقول هذه النصوص لها تاريخ، فيرفع راية كتب عليها تاريخية النص، يقول لك النصوص دي أنا أقبل بها نعم عن الله وعن رسوله، لكن هذه النصوص سيقت في تاريخ فتطبق في هذا التاريخ، فيكون في الظاهر لم يرد النص، هو مستسلم، لكن في الحقيقة دفع ورد. أو ما يسمى، وهذا أخطر من الأولى، إعادة قراءة النص، إعادة قراءة الإسلام مرة أخرى، أو ما يسمى بتعبير آخر التأويل الحداثي للنصوص، يقول لك آت القرآن والسنة مش مشكلة أبدا، ثم يعيد قراءته بما يوافق هواه ويتزرع بفئة المقاصديين الجدد. يقول لك في فرق بين النص وروح النص، الربا مثلا تقول له اتفقت كلمة العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، والنصوص على ذلك متضافرة متواترة. يقول لك لا، دي النصوص، لكن روح النص كان القصد من تحريم الربا إن ما يظلمش الإنسان الفقير اللي عاوز يستلف، وكان الفقير بيستلف عشان ياكل ويشرب. لكن الموجود النهارده مش كده خالص. ده الموضوع في اتفاق، ثم هو ربا انتاجي، بنبني مشاريع ونعمل مصانع. دي اسمها روح النص. انت ما انتش فاهم، انا مش برد النص لكن روح النص. فهؤلاء استوردوا قالب مغلفة في حقيقتها في مضمونها رد الشريعة، رد النص، عدم التسليم والانقياد. وإن كان في ظاهرها معاني طيبة، أنه لا يرد الشرع. والله تبارك وتعالى قال، وتأمل هذه الآيات، يبين حال الناس مع النصوص. يقول في سورة النور: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يقولون ده القول، لكن في الحقيقة التولي. قال: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق، أول ما يلاقي نص يؤيد ما يقوله يستمسك به، يقول لك أهو أنا بتاع ربنا، يا بتاع ربنا مرة واحدة، فجأة بتاع ربنا. ويقول قال الله وقال رسوله، عندما يخدم النص هواه، عندما يخدم النص هواه فينتزع النص. كما قال تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شوف بقى القرآن، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عنوان المسلم إذا جاءته الآية، إذا جاءه الحديث الصحيح، سمعت وأطعت وأذعنت وخضعت وقبلت. لا كما قال اليهود سمعنا وعصينا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عندما تنظر للحج تجد هذا المعنى بارزا أشد البروز. الشرع يعلم الأتباع الانقياد، جاءك النص أسلم. كما قال إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. أول شيء في الحج ألا وهو الميقات. من أراد الحج جاء الشرع وقال لك لا، في عندنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، عرف موجودة طول السنة ومكان الجمرات متاح طول العام. طيب إيه رأيكم فكرة؟ المسلمين عندهم تدافع على الجمرات وفي زحمة في الحج، هنقسم الحج بأربع مواسم: محرم، صفر، ربيع، موسم، ثم موسم، ثم موسم، ثم موسم. وبرضه من مقاصد الشريعة الحفاظ على الأرواح، هنخلي الحج أربع مرات في السنة. في مشكلة؟ أنت منقاد الحج في وقت محدد لا تتجاوزه، أنت مسلم لا يحل لك أن تفتئت على الله فيه. ثم مواقيت مكانية، عاوز تحج حدد لك خمس مواقيت لكل الناس على مستوى العالم، لا يجوز أن يمر بها من أراد الحج دون أن يحرم، دون أن يحرم. وإن مر وتجاوزها دون إحرام أثم وكانت عليه الفدية. فحدد لهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن، مواقيت مكانية. ثم جعل شعار الحج حتى يركز في القلوب مقصد الحج الأسمى. ماذا يقول الحجيج؟ ما أن يأتي الحاج على الميقات حتى يعلن بهذا النداء فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه؟ إن الحمد واحد، اثنين والنعمة، ثلاثة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الأصل. مناط التسليم تحطيم الأصنام، مناط التسليم أن تتكسر الأوثان التي في القلوب. الوثن قد يكون طاغوتا حقيقيا ماديا، شجر، بشر، قمر، شمس، وقد يكون الوثن فكرة، فكرة مؤدلجة أو هوى مبطن يتزرع به الإنسان لرد الشرع. فهذا وثن يجب أن يكسر في القلب قبل أن يكون في الواقع. لذلك الهوى إله يعبد مع الله عز وجل، فيقول العبد معلنا لمن تلبيتك، لبيك أي أطعتك وأنا مقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي هذا الإذعان ما كان ولا يكون إلا لك. المؤمن لا ينحني ظهره إلا لله، ولا تخضع جبهته إلا لله، ولا يذعن إلا لآمر واحد. ليه؟ ثلاث أسباب. قال إن الحمد، إيه معنى الحمد؟ حمد أي الثناء العظيم الذي لا يستحقه غيرك يا رب، الوحيد الذي يحمد لذاته الله. يحمد يعني يثنى عليه. أنا ممكن أثني عليك عشان عملت شيء معين، عندك فضل معين. الذي يحمد من كل وجه ولذاته رب العالمين، فيحمد على شر بالنسبة للعبد. يبقى العبد أصابه شر، مصيبة، بلاء، ابتلاه الله تعالى بفقد ولده، خذ منه أعز ما يملك. تخيل، أخذ منه أعز ما يملك في الدنيا ولده، ومع ذلك يثني على الله. يثني على الله بإيه؟ لأن الله تعالى الخير كله بيديه والشر ليس إليه، فلا يصنع الرب الشر المحض، لذا وجب إذعانك له. باقي الناس قد يفعلون الأشياء عبثا، أما رب العالمين فتجلى عن ذلك. إن الحمد والنعمة، النعمة أي كل فضل بيد الخلق منه تبارك وتعالى. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، لم يعطيك أحد من الخلق ذرة، ليس لجهة شراكة مع الله فيك. اعلم هذا، ليس لأحد قط شراكة مع الله فيك، لا في خلق ولا في تدبير ولا في رزق ولا في ملك. أنت صنعته، أنت وما تملك محض فضله. إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك كله له، لا شريك لك، لبيك. لذا جاءت التلبية والإذعان له فقط، فلا مقارنة مع أمره وأمر غيره، ولا مع نصه ونص غيره. فإذا نصت جبهات العالم نصا يخالف نصه فموطنها تحت الأقدام. النصوص التي يجب أن ترفع نصوص الشرع، وما غيرها فموطنها تحت الأقدام. هكذا هو، هذا هو الإذعان. ثم يأتي الطواف. الصحابة لما ذهبوا إلى مكة، كانت مكة يومئذ قبل الفتح دار كفر، الجهاز الإعلامي لكفار قريش أثار زوبعة. قال إيه؟ قال إن يثرب المدينة المنورة كان فيها حمى، كان لا يطأها رجل غريب إلا أصيب بالحمى. وفعلا الصحابة لما هاجروا إلى المدينة أصابتهم الحمى كثيرا منهم، حتى أشرف بعضهم على الموت. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل الحمى من المدينة وأن يطهرها ويطيبها، فقال اللهم انقل وباءها إلى الجحفة، فطابت وأصبحت طيبة وشفي الصحابة من مرضهم. ذهبوا للعمرة. كفار قريش أرادوا أن يفتوا في عضد المسلمين وينفروا من أراد الإسلام أن يدخل الإسلام، فقالوا إن القوم أي المسلمون وهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدفع ذلك بأمر واقعي عمل، فأمر الصحابة بما يلي: واحد، الاطباع، طباع أن يظهر الطائف كتفه الأيمن حتى يظهر جلده وتظهر قوته وبأسه. شيء ثاني أن يرمل، أن يسرع في الخطى عندما يطوف بالبيت. وبالفعل جلس الكفار على الجبل يرمقون المسلمين، هل حقا كما يقول الجهاز الإعلامي لكفار قريش أم أنها محض كذبة؟ فلما رأى الكفار ذلك قالوا: والله ما بالقوم من بأس، دول الناس في غاية العافية، أي وهن وأي ضعف. انتهت الأيام وجاء الفتح وأصبحت مكة دار إسلام، وأصبحت مكة دار إسلام. ثم جاء عمر بن الخطاب يوما وكان خليفة المسلمين، فقال، يكلم الناس: علامة الاطباع كشف الكتف، والرمل اليوم، وقد أطأ الله الإسلام، أي مكة، في مكة وأهله، ونفى الكفر وأهله. تيجي أنت تعملها بعقلك، ما خلاص نكشف ليه بقى كتفنا ونجري ليه؟ لماذا؟ فلنلغي هذا الأمر. ثم قال ليعلم الناس: ولكننا لا ندع أمرا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد ذلك مرات، وحج البيت، والطبع ورمل، وكانت مكة يومئذ دار إسلام، فثبت الحكم مع أن سبب التشريع انتهى. فلما ثبت الحكم وجب على الأمة التسليم. لذلك قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، بلغ الله الرسالة، وعلى النبي أن يبلغها لنا، بلاغ الرسالة. الثالثة قال: وعلينا التسليم. ثم يأتي الأصل الأعظم في التسليم عند السعي. أكثر الناس لماذا تركوا الانقياد لنص الشرع؟ لماذا يعترضون؟ تقول له: قال الله، أمر الله، أمر رسوله، هذا حرام بإجماع أهل العلم. لماذا يعترضون؟ عندما تبحث في خفايا النفوس تجد أن الأصل الخطير الذي أوهن الاستسلام والانقياد الخوف، ذاك الخوف الذي يلقيه الشيطان في قلوب العباد، يلقيه في قلوبهم حتى يتفسخوا من الدين، حتى يتركوا الاستسلام. خوف من ايه؟ خوف من الفقر، خوف من الضياع، خوف من الهلكة. يأتيه الشيطان يقول له: خلي بالك، انت لو استسلمت للشرع وطبقته هتفتقر. هذا في أدنى شيء وأكبر شيء. شوف اللي فلان الفلاني اللي عنده محل بقالة، سوبر ماركت كبير ما شاء الله، يبيع فيه أكثر من 50,000 صنف حلال وخمس أصناف حرام، مثلا منهم السجاير. تقول له: طب أنت عندك المحل ما شاء الله مليان خيرات، كل ده حلال، بيعه واكسب واربح وعيش، بس بلاش ده. فلا يستطيع. لماذا لم يستطع؟ يأتيه الشيطان ويلقي في قلبه الخوف إن هو لو ما باعش السجاير الزبائن مش هتيجي، والزبون بيجي عشان السجارة فيشتري مع السجارة ربع جبنة وتمن مش عارف لانشون، فدي بتمشي دي. فيلقي الشيطان في قلبه ذلك. عندما يخرج أدعياءه الليبرالية مثلا تلوم: يا جماعة نحن مطالب بالسياحة أن تكون مصدر للدخل القومي، لكن مش لازم سياحة العرج. يقول لك: إزاي؟ في سياحة تقوم على جبل العرج؟ تقول لهم: بلد سين وصاد وعين ولام فيها سياحة، ما فيهاش سياحة عرف، وناجحة جدا. يقول لك: لا 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 لا، ما نقدرش. في الحقيقة هو الخوف، ذاك الوهن. لذلك تأتي قصة السعي حتى تضمد هذا الجرح وتنفي هذا الخوف. سعي يذكرك بقصة امرأة من عظماء التاريخ، المرأة هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام ومعها ولدها إسماعيل عليه السلام، قصة المشهورة المعروفة. عندما تركهم إبراهيم في هذا المكان فسعت سعي الإنسان المجهود صفا والمروة 7 طشوات. قبل أن تسعى وقبل أن يذهب إبراهيم سألته سؤال محدد: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ إبراهيم سيب لها شوية تمر وشوية مية. ربنا قال له اعمل كده، خذ مراتك وابنك حطوهم هنا. هل الله أراد لهم الهلاك؟ لا والله، قطعا قطعا الله لا يأمر بما فيه هلاك الناس اطلاقا. أي أمر شرعه الله فهو المصلحة للعباد والخير لهم، لكن في اختبار ومحك. سب هاجروا إسماعيل ولم يرد عليها، فأعادت عليه السؤال، قالت له: يا إبراهيم الله أمرك؟ هذا هو الشاهد، الله أمرك؟ قال نعم. لم تعترض وتقول له كيف إزاي، أين الحكمة إذن؟ ألم يرى الله أني امرأة ضعيفة؟ ألم يرى الله أن هذا طفلا رضيعا؟ ألم يرى الله أن هذا مكانا قفرا فقرا؟ لم تقل ذلك، إنما قالت: الله أمرك؟ قال نعم. قالت: اذهب فوالله لن يضيعنا الله. هذا هو الأصل الذي يجب علينا أن نتعلمه جميعا، لن يضيعك الله وأنت مسلم وأنت مستسلم منقاد. سعت المرأة بعد أن نفذ الماء والتمر، ثم جاء الفرج، تفجر الماء من تحت قدم الرضيع، وجاء الملك يقول: لا تخافوا الضيعة، فيش ضياع، إن الله لا يضيع أهله، إن هنا في هذا المكان بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. بشرى وما ضاعت. هذا هو الدرس الأعظم، حتى تتعلم الأمة الاستسلام والتسليم. اللهم ارزقنا التسليم لشرعك ولنصوص كتابك وسنة النبي. تقول قولي هذا واستغفرك فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سؤال: كيف نسلم لنصوص الشرع؟ الأمة، هذه الأمة العظيمة المجيدة بأفرادها وشعوبها، كيف يسلمون لأمر الله؟ السبيل إيه؟ كيف فعلا إذا جاءني النص أنقاد؟ لا أتلكى، لا أعترض، لا أجادل في النص، إنما أقبله على العين والرأس. ما السبيل؟ هما سبيلان: الأول الإيمان الذي يفرز التعظيم، وأرجو أن تحفظ. الأول الإيمان الذي يفرز التعظيم. إيه معنى الإيمان؟ بداية حل الإشكال أن توقن أن هذا النص من عند الله. الإشكال عند الناس ضعف الإيمان، لذلك تجد دائما في القرآن: لقوم يوقنون. ليه يوقنون؟ لأنه هو ده منبت الأمر، منشأ الأمر. عندما يأتي اليقين الجازم أن الله هو الذي أمر، عارف يعني الله؟ يعني العليم هو الذي أمر، الحكيم هو الذي أمر، الخبير الذي أمر، اللطيف الرحيم. عد بقى الأسماء الحسنى والصفات الحسنى والعلى لله عز وجل. عندما توقن بذلك هذا يحملك، عشان كده ربنا قال في الآية إيه؟ قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. مش ممكن، مش ممكن، طالما أنه آمن لا يستطيع أصلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما آمن مش هيختار، ما فيش عنده اختيار أصلا. أنا مؤمن إن ده نص من عند الرب الذي ليس كمثله شيء، وده نص من عند الإنسان الظلوم الجهول. في اختيار أصلا؟ لا اختيار. هذا الإيمان يثمر التعظيم، التعظيم لصاحب الأمر. فأما الله فهو الله، وأما رسوله فلا ينطق عن الهوى. يقول الهروي شيخ الإسلام في منازل السائلين عن تعظيم الأمر والنهي، وأرجو أن تتأمل هذا الكلام، قال: تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف وألا يعرض لتشدد غال وألا يحمل على علة توهن الانقياد. ثلاث أمور. إمتى يبقى اسمك فعلا معظم للأمر والنهي، مستسلم منقاد؟ واحد، لما يأتيك النص ما تعرضوش بترخص جافي. ايه معنى الترخص؟ ترخص المسائل الشرعية وقع فيها خلاف بين العلماء، في كثير منها فيها خلاف، ومنها ما فيه أقوال شاذة مطروحة، يعني في مسائل الخلاف فيها معتبر، وفي مسائل اتفقت كلمة العلماء فيها على قول، لكن تجد نتوءات في المذهب الفلاني، في فلان قال قول يخالف ما عليه الأمة، وفي المذهب الفلاني فلان قال قول. يجي واحد لا يعرف مقصود الشرع، مقصود الشرع أن تتكلف، يعني تتكلف تبقى مكلف، إنك لا تخرج من ربقة التكليف، إنك عبد. ربنا قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقصود من خلقك أصلا إنك تعبد تزعم، لكن لما يجي واحد كل ما يجي له حكم يبدأ ينخور ويسأل أهل العلم، هي مسألة خلافية خلافية، خلاص أخذ بالقول الحلو قول السهل. كل ما يجي له مسألة يبحث، خش على النت يضرب المسألة فيلاقي له قول حلو، حلو قالوا ده جميل قوي، هات القول ده ويقول لك انا على الشرع. لا، هذا ليس على شرع، لذلك اتفقت كلمة العلماء على الحرمة من تتبع الرخص، ان الواحد في كل مسألة يبحث عن القول الذي يريح هواه فيأخذه، زي واحد كده مبتلى بالتدخين هو يعتقد حرمته، وشايف الفتوى بتاعت لجنة الفتوى في الأزهر بحرمة التدخين، وماضي عليها المفتي الدكتور ناصر فريد واصل، وسأل طوب الأرض حرام، وهو عندما يدخن عنده مشكلة، عنده حزازة في نفسه إن هو عاصي ومقصر، ويخش الحمام ويستخبى من ابنه، شايف إنه مقصر، فراح لواحد بالجماعة دول قال له بص أنا والله عارف إن أنا مقصر وإن أنا بدخن. أنا لا 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 استنى بس اصبر، وانت معرفتش ده في قول بيقول بالإباحة، قلد اللي بيقول بالإباحة واطلع من المشكلة دي. هل هذا دين؟ لا والله، هذا عين التفسخ من الدين، هذا عين معارضة الشرع بترخص جاف. هو أصلا مقلد، وتقليده في المسألة الذي سأل فيه أهل العلم أنها حرام، أما نجيب له إيه؟ أي قول عشان يطلع منها، عشان يأتي الحرام وضميره مستريح. من الذي يقول هذا من أهل العلم؟ الشيء الثاني قال وألا يعرض لتشدد غالي، هما طرفان، واحد يترخص يتفسخ من الدين، والثاني تأتي نصوص الشرع مش عجباك، لا لا أنا هزيد كمان. لا تزيد، الشرع لما قال لك افعل ده لا تزيد عليه، لأن ربنا عارف أن النفس لها حد، فممكن هذه النفس تصيبها الضجر والسآمة والملل فتتفسخ من الدين. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم ما فقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. هي قراءة القرآن وحشة؟ ده من أعظم الأعمال، لكن لا، الحد الأدنى ثلاثة أيام، ولما جاء على الصيام قال لا صام، لا صام من صام الدهر، ده ما صامش، ما نعمل إيه؟ صم يوما وأفطر يوما، غاية العبادة الشيء الأعلى يوم وتفطر يوم. طب أخطر من كده؟ هذا غلو، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. التالتة بقى يبقى ألا يعرض بترقص جاف، اثنين وألا يعرض لتشدد غال، تلاتة وألا يحمل على علة توهن الانقياد. كلام ده خطير جدا. إيه معنى ألا يحمل على علة توهن الانقياد؟ الأول إيه معنى العلة؟ الشرع لما شرع الأشياء سواء كانت أوامر أو نواهي منها ما هو معلل له علة. إيه معنى العلة؟ العلة وصف ظاهر مناسب منضبط علق الشرع الحكم عليه.
هذا الوصف اسمه علة. في أشياء معللة زي مثلا الخمرة. العلماء عندما نظروا علة التحريم وجدوا أن العلة في التحريم الإسكار، وصف ظاهر مناسب منضبط، فكل شيء أسكر كان حراما. وفي عبوديات غير معللة زي الصلوات في الأصل، عدد الركعات، نصاب الزكاة. يعني مثلا نصاب زكاة الذهب والفضة كم؟ كذا وكذا، ويطلع منه 2.5%، ربع العشر. واحد يقول لك شمعنا ربع العشر؟ ليه 2.5%؟ ليه مش 2%؟ ليه مش 3%؟ 3% أنفع للفقير، و2% أنفع للإنسان نفسه. ليه 2.5؟ إيه العلة؟ فيش في علة تزعم. إذن في أحكام معللة وفي أحكام غير معللة. بيحصل عند الناس خلط ما بين إيه؟ ما بين العلل تأمل والحكم. يحدث عند الناس خلط بين العلل والحكم. نرجع للخمرة تاني. الخمرة علة التحريم الإسكار، والحكمة من التحريم إيه؟ حكمة من التحريم حكم لا يمكنك أن تحصرها. منها كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يجي واحد يقول لك طب بص، يعني أنا بقى هشرب خمرة بالليل، مش أنتوا بتقولوا إن هي عشان العداوة والبغضاء؟ أنا بالليل الساعة 12 هرجع من الشغل، هخلي مراتي تمشي ومش هقعد حد معايا في البيت، وهشرب لي زيت الخمرة، والصبحية على الساعة 8 هقوم زي الفل، لا هعادي حد ولا هكره حد. إذا أهو انتفت الحكمة فالخمرة حلال. نقول له لا، هذه حكمة من حكم أنت لا تعرفها، فلا يجوز أن يربط الحكم بالحكمة، إنما ربط الحكم بالعلة. فطالما وجدت العلة وهي الإسكار بقي الحكم هو التحريم. مثال تاني، وهذا منتشر الأيام الماضية، الزنا مثلا. واحد يقول لك هو الزنا حرام ليه؟ يجي واحد جاهل يقول له حرام الزنا، ربنا حرمه عشان اختلاط الأنساب. يقول له بس تاهي تقول أنا يعني، مش هو حرام عشان اختلاط الأنساب؟ خلاص أنا هزني مع واحدة شايلة الرحم، مش هتخلف أصلا، خلاص وكده الموضوع انتهى. إيه رأيك؟ هذا خلط بين العلة والحكمة. علة تحريم الزنا كونه فاحشة اتفق عليها عقلاء بني آدم. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شيء فاحش والزنا معروف. من حكم التحريم، من حكم التحريم عدم اختلاط الأنساب، عدم إفساد فراش الزوج، عدم انتشار الأمراض. عط بقى الحكم، لكن هذه بعض الحكم. فيجي واحد يحمل الحكم على علة توهن الانقياد فيتفسخ من الحكم الشرعي، فهذا لم يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. بقيت نقطة ألا وهي الاستعلاء الإيماني، نتكلم عنها بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاستسلام لشرعه ولدينه. اللهم اجعلنا من المستسلمين لكتابك وسنة رسولك. اللهم ارزقنا حكم التسليم لك وحكم الانقياد إليك. اللهم اجعلنا مسلمين لك منيبين إليك أوابين لك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا عدت به إلى أهله سالما معافا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن سبيل التسليم لنص الشرع سبيلين. السبيل الأول الإيمان الذي يثمر التعظيم. السبيل الثاني الاستعلاء الإيماني. إيه معنى الاستعلاء الإيماني؟ كثير من الناس عنده خلط بين مسألة معيارية الفضل ونسبية السبق. كثير من الناس عنده خلط بين معيارية الفضل ونسبية السبق، فيحمله نسبية السبق على الخلط في مفهوم معيارية الفضل. إيه معنى معيارية الفضل؟ إحنا حطينا عايزين نحط معيار من أفضل من أحسن مطلقا. المعيارية التي أخبرنا الله سبحانه بها قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. إذن المعيارية إيه؟ المعيارية أن من كان مؤمنا كان خيرا ممن كان كافرا قولا واحدا. المؤمن خير من الكافر قولا واحدا، الصالح خير من الطالح قولا واحدا. هذا اسم معيارية الفضل. قال تبارك وتعالى وتأمل هذه الآية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم قال بعدها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآيات متناسقة. فمعيارية الفضل أن الفضل للمؤمن. شوف حتى في الزواج ربنا قال إيه؟ قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. بعدها قال إيه؟ ولا أمة، أمة اللي هي مملوكة في الرق، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ده اسمه معيارية الفضل. طب نسبية السبق، زي ما قلت في أول الخطبة، الناس مشكلتها فين؟ الشباب مشكلتهم فين؟ إن هو نظر إلى المجتمعات اللي إحنا عايشين فيها العرب والمسلمين فوجدنا في ذيل الأمم في كل شيء، ونزل ونظر إلى بعض بلاد الكفر فوجدهم في غاية التقدم الحضاري والتقدم التقني، وإن هم حتى في حق الإنسان كإنسان أفضل من كثير ربما كل بلاد المسلمين تعامل كإنسان. حمله ذلك على إيه؟ على الخلط في معارية الفضل. فقال لك لا، هم أفضل، لا هم سبقوا في كذا. فالسؤال هنا هم سبقوا، من هم بقى؟ يقول لك واحد الكفار. غلط، هذا الوصف خطأ، لأن الوصف علة في الموصوف. أنا لما أقول لك الكفار سبقونا كأنك بتقول إيه؟ سبقونا بإيه؟ بكفرهم. هذا خطأ. ثلاثة أرباع العالم على الكفر ولا على الإسلام؟ سؤال: ثلاثة أرباع العالم على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر. متقدمين ولا متخلفين؟ متقدمين ولا متخلفين؟ متخلفين. بص كده للخريطة كده، كم من الكفار متقدم؟ كل الكفار متقدمين؟ أبدا، فئات معينة، وكانوا قبل ذلك في أحلك نقطة في العصور الوسطى قبل الثورة الأخيرة بتاعتهم. كانوا فين؟ كانوا في زي، كانوا حتى الاستحمام لا يعرفونه، حتى النظافة الشخصية لا يعرفونها، كانوا في غاية التخلف وكانوا كفار برضو. إذن السؤال هنا الذي يجب أن نفهمه أنهم لم يسبقونا بكفرهم، مش لأجل أن هم كفروا سبقوا المسلمين، لا، إنما سبقونا بعلمهم. فنفرق إيه مناط السبق؟ هل مناط السبق الكفر ولا العلم؟ العلم. هو الناس عظموا العلم، انت عندك علم عندك كفاءة تفضل قدم، ما عندكش ادع ورا، فعظموا العلم ونظروا الى الدين المحرف نظرة سلبية بتاعهم دين المحرف، فركنوا عدم واشتغلوا في الناحية العلمية فتقدموا وارتقوا. فسبقونا في ناحية الدنيا لا بكفرهم وانما ايه؟ بعلمهم. اما نحن فنحن الاعلى سندا والأعلى خلقا والأعلى منهجا. قال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم، بس حط شرط، ها؟ إن كنتم مؤمنين. فإن تخلينا عن الإيمان كنا وهم سواء، كنا وهم إيه؟ سواء.
فيجب أن نستعني بإيماننا وأن نوقن أن ما نحن فيه ليس سببه الإسلام ولا الدين ولا أننا على بقية من دين، إنما سبب ما نحن فيه أننا نبذنا هذا الدين، هذا من ناحية الدين، ومن ناحية الدنيا لم نقدم للدنيا شيء. فلماذا نحمل الدين خطأنا؟ لماذا نحمل الدين خطأنا؟ فيجب أن نستعني بديننا وأن نكون حقا كما قال ربيع بن عامر: جئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ده مفهوم الإسلام، بس الإسلام ككل، مش بعضه نسيب بعضه، وأن لا نشعر بالدنية وأن نضع الأشياء في نصابها. هم سبقونا، نعم سبقونا في مجال الدنيا بعلمهم لا بكفرهم، فما نحط الأشياء في مكانها الصحيح نفهم صح. لا نحب الإجحاف، لا يا عم هم، لا فعلا هم متقدمين، عندهم تقدم تقني، تقدم حضاري، عندهم أشياء سبقونا في العلوم بمراحل زمنية فلكية، ونحن في ذيل الأمم. لكن هذا لم يكن قط سببه الدين، بل الدين إلى الآن لم يدخل في حد المعركة، الدين إلى الآن بر المنظومة. فلو دخل الدين في المنظومة لرأينا العجب، وتاريخنا شاهد، بل هو خير شيء. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.